إذاعة العراق الحر تقدم.
هو كل الصعب أنه الإنسان يترك مكانه.
أشوفك وين يا مهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل.
برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا.
شلونك حبيبي.
عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة المهندس عمر الراوي، عضو برلمان ولاية فيينا في النمسا، المولود في أسوأ مدينة في العالم، ويقود ملف الخدمات البلدية في أفضل مدينة في العالم. المهندس عمر الراوي ولد في العاصمة بغداد عام 1961 لأب عراقي من مدينة راوة وأم نمساوية. قضى طفولته في مدينة البصرة التي ما زال يحمل ذكريات جميلة عنها كذكرياته عن بغداد.
ترعرعت في البصرة، والبصرة هي ثغر العراق الباسم مثل ما يقولون، وذكرياتي في هذه المدينة ذكريات طيبة وجميلة جدا. والبصرة كانت فعلا من أجمل المدن، أهلها يمتازون بالكرم بالانفتاح، كونها كانت ميناء الموانئ دائما تكون ليس فيها مشاكل اقتصادية. كنا في منطقة الموانئ، منطقة جميلة جدا، يعني كانت مخططة من أيام الإنجليز الذين بنوا هذه المنطقة، فإلى الآن تربطني مع كثير من أصدقاء الطفولة إلى اليوم علاقة حميمة. نعم، انتقلنا إلى بغداد تقريبا في عام 73، كانت فترة المتوسطة والثانوية، وكانت طبعا أيضا فترة جميلة جدا. أنا عشت في بغداد في العصر الذهبي مثل ما يقولون، إلى أن أكملت شهادة البكالوريا عام 78. طبعا هذه الفترة كانت هي أحلى فترة مرت علي، بعدها يعني بقليل للأسف بدأت الحرب مع إيران، بدأت فترة الحروب، بدأت المشاكل. أما أنا بغداد عشتها في العصر الذهبي، لما كانت مدينة في بداية نموها الاقتصادي، بدأت الحركة العمرانية فيها.
بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة في بغداد عام 1978 انتقل إلى فيينا لإكمال دراسته الجامعية، واضطرته ظروف الحرب العراقية الإيرانية للعمل والبقاء في النمسا. وخلال سنوات الدراسة كان له نشاط طلابي ملموس من خلال اتحاد الطلبة بالجامعة، وفي عام 1990 حصل على شهادة الماجستير في الهندسة المدنية، وعمل في إحدى الشركات المعروفة لينشط أيضاً في الحركة النقابية وتمثيل الموظفين أمام أرباب العمل. وبدأ ينشط المهندس عمر الراوي في مجال المجتمع المدني، حيث ساهم في تأسيس مبادرة المسلمين النمساويين، وذلك في عام 1999 بعد أن ركز حزب الحرية FPÖ حملته في الانتخابات العامة على مهاجمة الأجانب بصورة عامة والمسلمين بصورة خاصة.
بدأنا في عمل في مجال السيفل سوسايتي، المجتمع المدني، فأسسنا في النمسا مع بعض النخب مبادرة المسلمين والمسلمات النمساويين، وهذه المبادرة كان هدفها المشاركة في النقاش السياسي داخل النمسا، المشاركة في كتابة المقالات، المشاركة في الندوات، وثم طبعا في الأخير تفاقمت الأمور، أصبح هناك أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة. نعم. ثم أتت الحرب التي حصلت في أفغانستان في العراق، أصبح المسلمين جزء من المواجهة في أوروبا، أصبحوا هم الذين يتكلم عنهم، أصبحت هناك الأضواء تسلط علينا. ثم حدثت انتخابات ولاية وبلدية بيننا، فأنا وجدت أن المشاركة السياسية لكي تطلب من الناخبين الذهاب إلى صناديق الاقتراع. لا يكفي أن تقول لهم انتخبوا، ولكن يجب أن تقول لهم هناك أيضا من يرشح ويمثلكم.
نعم.
فالحزب الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي هو الذي سألني هل تحب أن تشارك في الانتخابات، ووعدت أنا صراحة على ترتيب ليس لي أمل في الدخول. فأتت المفاجأة الكبيرة أنه أصبح ترتيبي في هذه الانتخابات هو رقم 3 في فيينا. يعني كان حاكم الولاية رقم 1 زعيمة الحزب المتطرف اليميني الهيدر، أصبحت هي رقم 2 وأنا أصبحت 3. فكانت مفاجأة للجميع. فكتبت في يومها صحيفة نمساوية نوبادي، يعني شيء غير معروف، حاز على الميدالية البرونزية.
يشكل المسلمون 5% من سكان النمسا، إذ يصل عددهم إلى 600,000 مسلم، معظمهم من الأتراك والعرب. ويؤكد النائب عمر الراوي المكلف بدمج الجالية الإسلامية في المجتمع النمساوي أن الجالية المسلمة والعربية في النمسا تعاني من مشاكل كثيرة.
نصف المسلمين تقريبا أصلهم من أصل تركي، ثم يأتون مسلمو البلقان اللي هم يوغوسلافيا، البوزنة، الكروات، أيضا الألبان. الجالية الثالثة المسلمة هي الجالية العربية، ومن هذه الجالية العربية المصريون والأخوة التوانسة هم، والسوريين رقم 1, 2, 3، ثم يأتي العراقيون. ممكن تلخيص مشكلة الجالية المسلمة في أوروبا أنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الطبقة الوسطى. يعني تقريبا نستطيع أن نقول 90% منهم هم من الطبقة الكادحة. هذه طبعا في الجالية تكون نسبة كبيرة منها من يعانون في موضوع الدخل والتعليم، تجعل لهم مشاكل اجتماعية هي قد تمس أي شخص في هذه الطبقة. ولكن طبعا المجتمع الغربي يعتقد أنه هذه سببه هو الدين أو الإسلام أو المسلمين. هذه هي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية طبعا مسألة العنصرية واليمين المتطرف الذي ليس له برنامج في أوروبا سوى مهاجمة الأجانب. يظن أنه كل مشاكل أوروبا، كل المشاكل الاقتصادية هي سببها هؤلاء الأجانب. المسألة الثالثة والأخيرة أنه هؤلاء المهاجرين دائما كان عندهم تخوف كبير بشكل كبير من ضياع الهوية، لا يحاولون تعلم لغة البلد الذين هم فيهم، وإنما يتكلم لغاتهم الإثنية العربية أو التركية. لم يكن في بالهم أنهم سيبقون في هذه البلاد. يعني أنا دائما أقول الأغلبية منهم لم يفتحوا شنطهم. فصار هناك كلمة الاندماج. الاندماج الأقليات وكذلك اليمين المتطرف كان دائما يقول له هو الانصهار. انصهار معناها ضياع الهوية. ثم أنا كلفت بعدين من الهيئة الرسمية الدينية الإسلامية في هذا البلد إلى أن أكون مسؤول ملف الاندماج. ففي كلام كثير وفي مناقشات طويلة وصلنا إلى الحل الذهبي. نحن فسرنا الاندماج هو ليس الانصهار، وإنما سمينا الاندماج هو المشاركة participation. يعني نقول كل إنسان إذا كان يريد أن يندمج في المجتمع يجب أن يكون له دور سياسي وثقافي وعلمي ومجتمعي في هذه البلاد.
ويعرف النائب في برلمان فيينا عمر الراوي في أوساط الجالية العربية والمسلمة بنشاطاته المدنية واهتماماته بالقضايا العربية والإسلامية، ومن إنجازاته افتتاح أول مقبرة إسلامية في فيينا، وكذلك تسمية إحدى ساحات فيينا باسم الشخصية المعروفة محمد أسد ليوبولد فايس سابقا اليهودي الذي اعتنق الإسلام، وهو مؤلف كتاب الطريق إلى مكة. كذلك من إنجازات الراوي أن أصبح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكذلك حاكم الولاية وعمدة العاصمة الدكتور ميخائيل هويبل كل على حدة، يدعون سنويا إلى حفلات الإفطار في القصور الرسمية بمناسبة شهر رمضان وكذلك بأعياد المسلمين. في فيما يتعلق بأوضاع الجالية العراقية في النمسا، يشير النائب في برلمان فيينا عمر الراوي إلى فقدان الثقة والتجانس بين أبناء هذه الجالية.
طبعا أكثر العراقيين الذين أتوا في السبعينات هم من أخواننا الأكراد الذين اضطروا أن يتركوا العراق بعد الاتفاق الذي حصل بين العراق وإيران آنذاك.
نعم.
كثير منهم تركوا العراق وأتوا أيام كرايسكي، فكان هناك جالية كردية كبيرة في هذه البلاد. في الثمانينات التسعينات في كثير من الأخوة الذي من الشيعة الذين أيضا تركوا العراق. هناك أيضا العراقيين الآخرين الذين أتوا كدارسين أو طلاب وبقوا في هذه البلاد، يعني لم تكن الصراحة في حملة كبيرة في التسعينات من مثل الذي حصل من العراقيين ذهبوا إلى السويد أو إلى
ألمانيا
أو إلى ألمانيا. الجالية العراقية كانت طول هذه السنين غير متجانسة وغير متكاملة بعض لعدم الثقة بين طبقات الجالية. يعني هناك من كان يظن قد تكون هذه المجموعة هي مع نظام البعث، الآخرين مع الأكراد، الآخرين من الشيعة من مجلس الثورة الإسلامية، في نوع من عدم الثقة مع بعض، لذلك لم تكن هناك جالية متجانسة بهذا المعنى. فهذه الجالية العراقية للأسف لم تتبلور كجالية منسجمة ومتكاملة مثل ما رأينا في مثلا الجالية المصرية أو الجالية التونسية.
أظهر أحدث مسح عالمي أجرته مجموعة ميرسر للاستشارات أن العاصمة النمساوية فيينا ما زالت أفضل مدينة يمكن العيش بها في العالم، بينما حلت العاصمة العراقية بغداد في المركز الأخير. مسؤول ملف الخدمات والإعمار في المدينة الأولى في العالم فيينا، المهندس عمر الراوي، يعرب عن أسفه لحال بغداد.
يتقطر قلبي دما يعني عندما أسمع هذا الكلام، ولذلك هذه أحد الأسباب التي جعلتني لا أزور بغداد إلى الآن، لأن فقط في بالي هي الصورة الجميلة لهذه المدينة. عندما أتكلم مع عمي مثلا في بغداد وأقول كيف حال عمتي، ويقول هي في حي ثاني ومن الصعب الذهاب إليها لأن الشوارع مزدحمة ولأن الحالة الأمنية صعبة ولا نستطيع أن نزور فلان أو علان، هذا لا يمكن أن أتصوره أنا في بالي، لأن هذا لم يكن أيام كانت مدينة الأمن والأمان. أسف شديد عندما أسمع هذا الكلام.
نعم.
طبعا هو هذا التقرير يقول أنه مستوى المعيشة أو جودة الحياة هي الأخيرة في الترتيب، وهذا جودة الحياة طبعا تلعب دور في موضوع الأمن، في موضوع الخدمات الاجتماعية، في موضوع الازدحام، في موضوع المدارس، المستشفيات، توفر السكن، هذه الأمور التي تعير في هذا المجال. وللأسف يعني أنا لا صراحة لا أسعد أن أسمع هذا الكلام، وأتمنى لهذه المدينة النمور الازدهار والعراق جميعا.
نعم.
هذا لا أنسى بلدي ومسقط رأسي وأفتخر فيه وأتمنى له كل الازدهار.
ويؤكد الراوي أنه فخور جدا باختيار فيينا وللمرة الخامسة على التوالي لتتصدر دول العالم كأفضل مدينة من حيث جودة الخدمات.
منذ ما دخلت في السياسة أنا في لجنة المسؤولة عن التطور العمراني والحضاري في المدينة، وأنا أذكر لما بدأنا كان ترتيبنا السادس، ثم أصبحنا الرابع، ثم أصبحنا رقم اثنين لسنين، ثم الآن للسنة الخامسة نحن رقم واحد. هذا طبعا يجعلني فخور جدا، فخور جدا في هذا العمل. وأنا طبعا أحب أن أقول يعني في كثير من الذين يبالغون الآن في المديح وفي الحب يقول عمر راوي هو السبب، طبعا هذا غبن وإجحاف بحق كل الآخرين الذين يشتغلون في هذه المدينة. أنا يعني خلقوا البرغي صغير في هذه الدائرة الكبيرة.
نعم.
وأنا الآن مسؤول عن أيضا إكمال الخطة العشرية القادمة لل 2025، أين ستذهب فيينا. واللطيف اللي حب أن أقوله يعني الوزيرة المسؤولة في الائتلاف من حزب الخضر من أصل يوناني وأنا من أصل عراقي، وهذا الذي أفتخر فيه في هذه المدينة.
نعم.
الراقية أنه لم يجد حرج أن يكون هنا عراقي ويوناني هم الذين مسؤولين عنه، لأنه في ديمقراطية عتيدة وفي مشاركة كبيرة.
تعتقد أستاذ عمر بغداد ممكن أيضا أن تتطور في يوم ما؟ يعني من خلال خبرتك أنت وتدير ملف التطور العمراني والحضاري في فيينا، نصيحة ربما نصيحة للمسؤولين عن العراق وعن بغداد.
الهدف أو الرئيس أنه يكون نصب عين أي سياسي خدمة
خدمة المواطن، أن تكون الحياة الكريمة والخدمات هي رقم واحد.
هل هناك حلم يراودك أنه في يوم من الأيام تتمكن أن تعمل شيء لعاصمتك أو العاصمة التي أتيت منها؟
والله أخت سميرة، أنا طبعا أرى سياسيين العراق يجب أن يكونوا من الذين يعني عاشوا هذه الفترة هناك وتمرمروا، وليس يأتي واحد من الخارج بطران على الحاضر هو الذي يستلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي حب أن أقولها، أن هناك أيضا ناخبين في هذه البلاد انتخبوني، ومن مسؤوليتي أن أبقى وأكمل مسيرتي هنا، لأنه أنا بدأتها معهم في فيينا. أنه هذه البلاد التي أعطتنا المواطنة الكاملة والحرية الكاملة والمساواة الكاملة، وفاء لها أن تكون في النهاية هذا هو محل عملنا فيه، ليس أنه نأتي هنا نستفاد ثم نرجع. أما الرجوع بمعنى المساعدة، مساعدة هذه البلاد الأصلية اللي هي بلادنا، فهذا طبعا حق لهم علينا، وأي واحد يحتاج إلى مساعدة أو يكون في موضوع الاستشارية أنا مستعد.
مشتاق أروح البصرة، حنيت الولف يا أبو سمرة، شوفتها صارت حسرة.
مستمعينا الكرام، تعرفنا وإياكم على تجربة المهندس عمر الراوي، عضو برلمان ولاية فيينا. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا من سميرة علي مندي، وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالك.
كنتم مع برنامج عراقيون في المهجر، من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.